والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أخبار من بلاد وقلنا مهنيك تكلمنا في جنس الإنبار عن مبادر هذه الأخبار من حيث بما لفته على أمر الولوي نكفي الصليطي وعدم دلالتنا على ذلك أيضا إننا مجرد إرشاد إلى حسن العاقل وحسن الاحتياط أو مجرد وعد بالخير ودين مشتمل على محاسسية مولوية. وقد انتهينا في تلك الجماعة عن أن هذه الأخبار ظهورها في المولوية لا يمكن إنكارها، ظهورها في أنها رداء البعث والتحريف، وأنها ليست مجرد بيان للوعد بالأخبار نحو الإخبار لمن يأتي بالعمل تطلب له ذلك الثواب، كما لا ترد أن هذه الروايات إذا كانت ناظرة إلى الفرع بعد وقوعه وصدوره من المكلف، وإذن يفترض أن من فعل قد وقع، أنا لم يريد أن يقول من يوقع الفعل بنية ونور الثواب الذي وصله من النبي كان له ذلك الثواب. هذا معناه أنه هو ليس في مقام التحريف، وإنما مجرد الوعد بثواب تكتيب ثواب وليس كذلين على من صدر من الفعل في المرتبة السابقة بمحرك آخر غير هذا المحرك، فهذه الأخبار ليست في مقام التحريف. هذا كان هو الاحتمال الأول، هذا الاحتمال واحتمال أن يكون إرشادا إلى حسن العاقل وحسن الاحتياط، فيكون التحريف عقليا لا شرعيا. كلا هذين الاحتمالين قلنا أنهما خلاف ظاهر الروايات، ظاهر الروايات أنها تنظر إلى المكلف قبل العمل لكي تحثه على العمل وعلى الإتيان بالسؤال الذي بلغ عليه ثواب، وهنا يكون ظاهره التحريف ولا يراد بالأمر الشرعي المولوي إلا التحريف. الطلب الشرعي عبارة أخرى عن المحرك واللائق المولوي لا شيء آخر. إذن فالظهور في المولوي لا يمكن إنكاره، أما هنا بالنجور بين أن يكون طريقيا هذا الأمر التحريف المولوي أو أن يكون نفسيا، وقد انتهينا في تلك الجلوس إلى أن هذا الأمر والمحرك المولوي يمكن أن يكون طريقيا ويمكن أن يكون نفسيا. الجهة الثانية والتي هي الثالثة في الكتاب لأنه هل يكون مفاد هذه الأخبار الأمر بالفعل الذي بلغ عليه الصواب ولو لم يؤت به بقصد الانقياد من ذلك الأمر الواقعي المشكور قصد الرجاء والانقياد له، أو أن هذا الأمر مخصوص بمورد الإتيان بالفعل بداعي بلوغ ذلك الصواب. أثر هذا البحث مطلبان، الأول أن الفعل قد يأتي به المكلف لا بداعي الصواب لغرض آخر بداع آخر دنيوي، مثلا لخاطر أمر أخيه الجلد فيه صديقه يأتي للفعل، ومن هنا لو قلنا بالإطلاق أن الحديث من بلغ روايات من بلغ يشمل الفعل الذي يؤتى به لا بداء الانفراد أيضا الفعل الذي بلغ عليه الثواب، نفترض أن الخبر الضعيف بلغ الثواب عن الفعل وكان ذلك الفعل توسليا لا تعبديا، كما إذا قال من زار أخاه المؤمن من زار جاره ومن كذا وكذا. فجاء زار داره جاره لكن لا بغرض البلوغ ذلك الثواب لأنه خجلا من جسم جار مثله مثلا وطلبا لرغبته بناء على الأيام تكفينا هذا الفعل التحدث إذا استفدنا من أخبار من بلاغ إحباب ذات الخير يكون العمل مستحبا أما إذا استفدنا من أخبار من بلاغ استحباب الفعل المأتي به بداعي بلوغ ذلك الثواب ما يكون هذا مستحبا فإن موضوع الاستحباب هو الفعل الذي قد أتي به بداعي بلوغ ذلك هذا الأثر الأول فالأثر الثاني لا يكثر له ما يكثره الفقهاء في مقدمة رسائلهم العملية أن المستحبات المذكورة في هذه الرسالة ينبغي أن يؤتى بها بقدر الرجاء لأن الاستحباب من باب مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنان على موجود عادة في جملة من الرسائل العملية تحدثين من هذه الصالحين هذا موجود في مسألة في آخر مسائل التقليد هذا مبني على هذه النقطة أنه لو لم يكن لو فرضنا أنه العمل مأمور به بأمر استكشفنا أمرا شرعيا في هذا المورد ولو ظاهريا فإذا يمكن أن يؤتى به فعقدت هذا الأمر ويمكن الإتيان به بقصد الاستحباب الجزمي ولا يلزم ذلك نحو الله أما لو قلنا أن هذه الروايات لا تدل على ذلك وإنما مفادها الإتيان بالعمل لداعي بلوغ ذلك الصواب الواقعي هذا الداعي إذا هذا الخير يكون حينئذ مطلوبا مثلا مولويا ومن هنا يقال لابد من قدر الانقياد لذلك الان حيث ان ذلك الان امر احتمالي ليس امرا يقينيا فلا بد من قدر الانقياد له ان يقصد الانقياد له بنحو الرجاء لا بنحو الجزم واليقين لانه ليس معلوما وليس بداعي بلوغ ذلك الصواب لرجاء ان يكون ذاك ثابتا هذا اذا اثر اخر قد يقرب على كل حال ما هو ظاهر هذه الأدلة؟ هناك رجحان بإثبات أن ما هو المفاد من هذه الأدلة هذه الأخبار إنما هو مطلوبية ذات الفعل الذي بلغ عليه الصواب بعد فرض الفراغ عن بطلان وجه تقدر في الجهة الأولى بطلانه هو أن نستفيد من هذه الروايات حجية الخبر الضعيف واستفدنا من هذه الروايات حجية الخبر الضعيف لأن الخبر في باب المستحبات والخصوص لا يشترط فيه حجيته شروط الحجية حين من ذاك الخبر الضعيف يصبح حجة لقصد أخبار من دلاله فيثبت مؤداه ومؤداه بحسب الفاتح استحباب ذات الفعل التوصليات اذا توصل استحباب الفعل لان هذا الوجه قلنا في الوجه في الجهر السابقه انه لا يمكن استفادته من هذه الاخبار ليس لسان هذه الاخبار مناسبا مع جعل الحجيه للخبر الضعيف وابقى بعد الخمس بعد ابطال ذلك الواجب وجهان اخران لو تم احدهما فلينتبه المطلوب الوجه الاول ما اشرنا اليه فيما سبق من التمسك باطلاقك عمله في صحيحه البشار الخصوص من هذه الروايات اكثر هذه الروايات او جمله من هذه الروايات فيها التقييد ان ياتي بالعمل التماسا لذلك الصواب الذي بلغه هذا العنوان عنوان مقيد لكن يوجد في هذا ورد فيه تعليل فعمله فصنعه من بلغه شيء من الثواب فعمله يقال أن الطعن له مطلق يشمل ما إذا كان العمل بقصد الانقياد لذلك الصواب البالغ أو بلا هذا الحال يشمل إطلاق طعن له هذه الحصة التي يؤتى بها لا بقصد بلوغ ذلك الصواب. هذا هو الذي قلنا فيما سبق أن هذه الاستفادة محل تأمل باعتبار أنه أن التفريع تفريعا على بلوغ الصواب، والتفريع على بلوغ الصواب مناسب أن يكون على التفريع بخلاف أنه الإتيان يكون من أجل ذلك الصواب، والتفريع يكون تفريعا على باقي العمل من قبل ما إذا قيل أمرني المولى فتعال، فما معنى أن السؤال كان بداعي أمر المولى لغرض أمر المولى، فإذن سيكون هذا الداعي مأخوذا على منح التقليد. فقلنا أنه قد يقال في مقام الجواب عن ذلك بأن التفريع كما يمكن أن يكون على الداعي يمكن أن يكون على السبب أي موضوع الداعي، من قبيل دخل الوقت فصليت، أن يكون هذا الدلوس سببا للعمل لا أنه داعيا للعمل أو موضوعا للعمل. بلوغ القرار أو بلوغ الصواب سبب لأن يعمل لا أنه داعٍ للعمل. ثم قلنا أيضا قد يقال أنه حتى بناء على الداعية أن التفريع من باب التفريع على الداعي كما هي الظاهر في أمثال المقام، قد يقال بأنه هذا الداعي ليس قيدا في العمل وإنما داعٍ للانتقال، أن العمل لا تنسى المنتقل. صحيح هذا التفريع تفريع على داعيه، تفريع العمل على باعثه، لكن لماذا ما أخذ الباعث قيدا في العمل؟ ما في العمل عليه الصواب ومأمور به، وإن كان الانتقال والإتيان به لهذا الباعث ولهذا الداعي. فوق الإطلاق مثلا في فعل له كاملا، فالإنسان أن هذا الإطلاق غير كامل بالدقة، فذلك لأن هذه الروايات ليس لسانها اتباعا لسان الآمر بل لسانها لسان تأكيد الصواب. لو كان لسانها لسان الآمر من بلغه شيء من المستحبات فليعمله، لا بأس أن يقال حينئذ وما فيه إطلاق فليعمل أمرا لذات العمل، لم يقل فليعمله بداعي ذلك استحضار، وإن كان الفاء هنا من أجل التفريع مثلا على الداعي، لكن الروايات لسانها لسان كان له ذلك من بلغه شيء من الصواب كان له ذلك أي له ذلك الصواب، فالمدلول المطابق لهذه الروايات ترتيب الصواب، وفي ترتيب الصواب لا إشكال في شرطية قيدية قصد الانتقال والانقياد، فرق بين الصواب لسان ترتيب الصواب ولسان الآن. لسان ترتيب الصواب حيث أن لا يترتب صواب إلا أن يؤتى بالفعل مع قصد القربة كما قلنا، فحيث أن ظاهر هذه الروايات أن قصد القربي الموجب للصواب إنما هو قصد القربي للأمر للمحرك الأول الذي بلغه الخبر الرعيف، بلغه الخبر عن النبي وعن الله سبحانه وتعالى، حيث أن هذا هو ظاهره، فهذا في مقام بيان ترتيب الصواب لا الأمر ابتداء، فهذا القيد مأخوذ على كل حال في موضوع ما يكون فيه ثوابه، إذن فلا يمكن أن نجري الإطلاق من هذه الناحية في فعل له. لم يقع العمل متعلقا للآمر، وقع العمل موضوعا ومتعلقا لترتب الصواب، وموضوعية العمل لترتب الصواب قصد الانقياد والطاعة قيد فيه هنا، وقصد الانقياد والطاعة الذي هو قيد فيه هنا قصد انقياد ذلك الأمر الأول الصواب الأول البالغ، فإن هذا هو المقصود من هذه الروايات يقينا. إذن تقصد الانقياد والإطاعة من أمر الأول هذا معقود من أحد القيديات في موضوع حكم هذه الروايات التي هي بالإطاعة. فإذا كان مثلا من أولنا تكشف من أذن أن هناك أمرا على ذات العمل أمرا استحبابيا بذات العمل بلا هذا القيد إذ الكاشف عن هذا إنما هو ترتيب الصواب. فإذا كان في الكاشف هذا القيد مأخوذا لا يمكن حينئذ أن نستكشف أكثر من ثبوت الأمر بالملازمة وبالحماية ثبوت الأمر على العمل مع هذا القيد أيضا. بعد ذلك فتحنا بأن هذا القيد غير دخيل في ملاك الاستحباب والأمر المولوي من ملغي هذا، لكن من أين نقطع؟ من أين نقطع بأن قيد بلوغ الصواب والتماس ذلك الصواب وقصد الانقياد لذلك الصواب ليس مأخوذا في موضوع الأمر أيضا كما هو مأخوذا في موضوع تفسير الصواب ورتب الصواب؟ لا يمكن حينئذ أن نستفيد الإطلاق. فهذا بخلاف ما إذا رتب الصواب على الفعل في العنوان الأول كما إذا قيل من سرح لحيته فله كذا، هناك يمكن أن يستفاد منه هذه استفادة على الإطلاق، فأن يقال من سرح لحيته فله كذا هذا كناية أو يدل بالدلالة الالتزامية على أن الفعل مأمور به ومطلوب طلبا استحسابيا مولويا، وأنه هناك وإن كان الثواب مرتبا أيضا ثبوتا على قصد التقرب لو لم يكن قيد قصد التقرب هناك ولم يكن هناك ثواب، لكن حيث أن الثواب هناك رتب على الفعل بذاته من سرح لحيته فله كذا، فذاك القيد إنما يكون قيدا بحسب الحقيقة قيد قصد القربة قيدا في ترتب الثواب وليس قيدا مأخوذا في مفهوم كالتسريح اللحية. يظن هناك يمكن أن يقال بأنها لا كناية أن استحباب ذات تسريح اللحية، أو مثلا بالملازمة يستفاد منه أن هنا يوجد طاعة إذ لا ثواب إلا مع الطاعة ولا طاعة إلا مع الآن حيث لا يوجد ملاك آخر للطاعة، إذا فيستكشف وجود أمر حيث أنه رتبه على ذات الفعل استكشف منه على المعنى. أما هنا لا وجه لهذا الاستكشاف بعد فرض أن حيثية كون العمل متفرعا على قصد قربي، هذه الحيثية على كل حال مأخوذة وملحوظة في تفسير الصواب في هذه الروايات. ففرق بين تلك الموارد من سرح لحيته فله كذا وبين مثل هذه لسان هذه الروايات، لسان هذه الروايات لا تصلح لا يتوقف صدقها صدق مفادها على ان يكون هناك امر بذات الفعل، هناك يتوقف صدق مفاده على ان يكون هناك امر بذات الفعل، وحيث ان الان الثواب رتب على ذات الفعل بلا قيد لا باس ان يستكشف ان ما هو المتعلق الان انما هو ذات بخلافه. اذن فلا يمكن ان يستفاد من مثل من بلغه شيء من الثواب فعمله او فصنعه كان له ذلك الثواب اكثر من الاستخلاف في فرض الاتيان بالفعل بقصد الانقياد والعمل. فلا اقل من الاجمال ان لم ندعي بشكل الجزء انه لا يستفاد اكثر من هذا، يستفاد التقييد، فلا اقل من الاحتمال والاجمال الذي يجب عدم صحه على الانسان الجزم بالاطلاق او حدوث الاستظهار الاخلاقي في هذه الروايات. هذا وجه. وجه ثاني يذكره المحقق الخراساني ويشرحه تلميذه المحقق الاصفهاني فحاصله ان ظاهر هذه الروايات انها تريد ان تثبت مس الثواب الذي يثبته ذلك الخبر الذي بلغ الثواب، كأن مفاد هو أخبار من بلغ إثبات نفس مفاد الخبر الضعيف، والخبر الضعيف مفاده ترتيب الثواب على ذات الفعل الدال بالملازمة على استحباب ذات الفعل، كذلك مفاد أخبار من بلغ يكون مفاده ترتيب التواضع على ذات الفعل فيدل بالملازمة على استحباب ذات الفعل بكريهية أن هذه المطابة بالروايات إثبات الثواب على نفس ما أثبت عليه الثواب الخبر الذي بلغ حيث أن ذات الخبر بلغ الثواب على ذات الفعل فهذا إذا كان يتبقى الفعل فيه ثواب فلو كان يقول الفعل فيه ثواب قلنا ظاهره إثبات الأمر ولو بالملازمة وبنحو الكناية إثبات تعلق الأمر بذات الفعل فيثبت استحباب ذات الفعل هذا لعله هو مقصود المحقق الخراساني حينما قال حيثية البلوغ حيثية تعليلية ليست تقليدية حيثية البلوغ للثواب حيثية تعليلية لثبوت الثواب على ذات الفعل وبالتالي لثبوت الاستحباب لذات الفعل فإذا ثبت الاستحباب لذات الفعل كما قال في الخبر الضعيف هو أن يثبت الاستحباب في موجب الإتيان بالفعل بلا قصد الانتهاء هذا الواجب أيضا غير قابل للقبول لأنه لو كان المراد من هذا الواجب أن عنوان البلوغ عنوان معرف ومثير كان الرواية تريد أن تقول أن واقع العناوين التي أخبر بها الأخبار جاءت بها الأخبار الضعاف واقعها تكون مستحبة وعليها ثواب عنوان البلوع عنوان مشير محرك لعل هذا ظاهر كلام الفاطم حينما قال الحيثية التعليلية أن يقصد الحيثية التعليلية أن هذا العنوان ليس دخيلا فيما هو موضوع الثواب والاستحباب هذا عنوان مشير معرف إلى واقع العناوين أعمال التي فيها ثواب وعليها ثواب إذا أريد هذا المعنى فهذا المعنى من الواضح أنه خلاف الظاهر جدا ظاهر عنوان أخذ عنوان في لسان دليل أنه مأخوذ من أخذ الموضوعية دخيلا في الفقه ليس مشيرا من بلغه شيء من الثواب البلوغ له دخل حتى لو كان بلسان آمر فضلا عما إذا كان بلسان الثواب فقال من بلغه شيء ظاهر أن البلوغ دخيلا في هذا فليعمل فضلا عما إذا قال فعمله كان له ذلك الثواب حمل هذا العنوان على المشيرية والمعرفية إلى واقع تلك العناوين هذا شيء خلاف الظاهر الأولي بل لعله غير محتمل في نفسه لأن هذا معناه أن المولى بعلم الغيب يعلم أن العناوين التي سوف تصل إلى هذا المكلف اتفاقا كلها عناوين مقبولة وراجحة ومطلوبة من أين يعلم المولى بهذا؟ هذا ظاهره أن لحيثية البلوغ داخل في هذا الخوف في موضوع هذا الخوف دخيل على كل حال سواء كان قصد الانقياد للخبر البالغ دخيلا في المتعلق وقيدا في المتعلق أيضا أو لم يكن قيدا إذن فما عليه الصواب أخذ فيه حيثية البلوغ قيدا في طرف الموضوع فلا يمكن أن نلغي الموضوع عن هذه الحيثية ونجرد موضوع هذا الصواب المضاد بهذه الغيارات عن حيثية البلوغ ونجعل ما هو مستحب ما في العمل بلا دخل للبلوغ بحيث حتى الإنسان غير ونتيجته أنه حتى الإنسان الذي لم يبلغه لو عمل هذا العمل أيضا يكون قد فعل مستحبا إذا كان حيثية البلوغ حيثية مشيرة معناه هكذا أن هذا العمل لو جاء به إنسان آخر لم يبلغه هذا الخبر مع ذلك لم يبلغ أن يكون عمله مستحبا لأن حيثية البلوغ حيثية مشيرة ليست دخيلة هذا لا يحتمل لهذا قلت هذا الخلاف متجه في نفسه ورواره إذن فالبلوغ له دخل وإن أريد أن حيثية البلوغ فإن كانت دخيلة لكن دخيلة في الموضوع لا في المتعلق البلوغ لذلك الثواب دخيلة في الموضوع الحوق بالاستحضار العمل الذي بلغ عليه الثواب بخبر ولو ضعيفين هذا الفعل لأنه قد بلغ عليه خبر ثواب يكون حللا مستحبا. لكن متعلق الاستحباب لا هو ذات العمل، لا العمل بقصد الانقياد للصواب البالغ، فيكون حيثية البلوغ دخيلا دخيلة في الموضوع لكن غير دخيلة في المتعلق، متعلق الامر والصواب والاستحباب انما يكون ذات العمل، لا العمل بقصد بلوغ ذلك الصواب. فيكون حين مراد صاحب الكتاب من الحيثية التعليلية والتقليلية، يقصد الحيثية التعليلية دخلة في الموضوع فقط، والحيثية التقليلية دخلة في المتعلق أيضا، يصبح قيدا في المتعلق مضافا إلى كونه علة وسبب وداخل في الموضوع. إذا هذا المعنى أن الظاهر ظاهر أخذ عنوان في موضوع أصلا دخله في الموضوع فهو حيثية تعليلية، وفي المتعلق لا معنى لا جل أن يقل، لا داعي لأن يقل في المتعلق، يبقى المتعلق ذات العمل. إذا أريد هذا المعنى ويحيظ نكتب الاستظهار أن العمل هو الذي دل الخبر الضعيف على نكتب عدم تقييد المتعلق وعدم أخذ هذه الحيثية التقييدية، بالكل يجي الثاني أن ظاهر هذه الروايات ترتيب الثواب كما يرتبه الخبر الضعيف، والخبر الضعيف رتبه على ذات العمل، أيضا هنا يرتب على ذات العمل. أريد هذا المعنى فجوابه حينئذ أن الثواب الذي رتب في هذه الروايات ليس مرتبا، لا يحتمل أن يكون مرتبا على ذات العمل، لا محالة، فلا بد أن يكون مرتبا على العمل المأتي به بقصد القربة، لأن ما قلنا أن الثواب لا يمكن أن يكون متعلقه متعلق الثواب، يعني الفعل الذي بإتيانه يتحقق به الثواب، هو الثواب ذات العمل، بل لا بد أن يخذ به قصد القربة، فقصد القربة يكون مأخوذا لا محالة. هذه الخصوصية لا بد من أخذها في الثواب، لو كان متعلق هذا لو كان المتعلق بالعمل الامر قد يقال حينئذ الامر يتعلق بذات الفعل بذات العمل، لكن الذي علقته هذه الروايات بالعمل الثواب، رتبت الثواب على العمل، والثواب قلنا في الوجه الاول انه لا بد ان يؤخذ قيد قصد القربات وقصد الانقياد او الطاعه في موضوعه، وظاهر الروايات أخذ قصد الانقياد لأنها تنظر إلى ذات الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف لا قصد الطاعة، فيكون حينئذ ظاهر هذه الروايات من هذه الناحية لا يطابق، يعني هذا الظهور الذي ادعي أن ظاهر هذه الروايات أن نفس الشيء الذي يقوله الخبر الضعيف يثبت هنا إلا من هذه الناحية، من هذه الناحية الخبر الضعيف قد يكون مصادر الأمر لا الثواب، مصادره الآن مصادره المطابقي، بينما هذه الروايات مصادره الثواب، والثواب لابد أن يخص في قصد الانقياد أي الطاعة قصد القربات، والذي ظاهر الروايات قصد الانقياد لا قصد الطاعة في مقام الدوران بينهما. إذن فهذا القيد من هذا الظهور من هذه الناحية منخر من يقينا، نعم يوجد ظهور في العينية والتطابق بين مفاد هذه الأخبار أخبار من بلغ والخبر الضعيف من حيث كمية الثواب كيفية الثواب، لأنه يقول كان له ذلك، فإذا كان الثواب هناك مثلا كثيرا أو بالكيفية الفلانية هذا ظاهره أن نفس العينية أيضا هنا محصورة تعطى لهذا نفس المفردة تعطى لهذا المكلف الذي جاء بالخبر بالعمل الذي بلغ عليه الثواب. أما من حيث شرطية وقيدية قصد القربة وقصد الانقياد في المتعلق يعني في ما يترتب عليه الثواب هذا لا بد أن نأخذه، لأنه لا يمكن أن يترتب الثواب إلى هذا الخير. لا يمكن أسأل هذا كثير من الأمور كثيرة ما يدخل لهذا كثيرة على المجلس، لأن الكسب ماذا يكون؟ يكون بالإتيان بالأفعال بقصد القربة، الكسب بلا قصد القربة لا يتحقق كسب للثواب،
أدري ما كيف نكتسب هذا الرواية، لا تقول كيف يكتسب، لا إشكال، أن الثواب في كل طاعة في كل عمل فيه ثواب، هذا قلت أنه لا ينبغي مناقشة فيه بالأبحاث السابقة، مسلم بين الكل أن الثواب لا يتحقق إلا إذا كان العمل قد جاء حتى في الواجبات فضلا عن المستحبات. لا ثواب على الواجبات لو أتي بها لأغراض دنيوية، نعم يسقط وجوبها لو كان توسليا، من دو أن الواجب التوسلي يسقط من قبيل افرضوا دفن الميت، لو أن إنسانا دفن الميت تحضرا من وضاء الميت من عفونته فلا أسقط وجوب الدفن، لكن لا يثاب إلا أن يكون دفنه بقصد أداء التكليف الإلهي على شيء مسمى. وإذا لا تقول لماذا يكسب الواجب، تقول كل من كسب له ما كسب، وكل من أيضا خالف أي ربط لهذا الآية بمحل بحثنا. الأمر الأفعال التي لا تكون حسنة ذاتا لا تكون خيرة إلا حينما لا يكون متصفة بالخيرية، إذا أريد بالخيرية الحسنة والاستحقاق إلا إذا كانت طاعة، ولا تكون طاعة للمولى إلا إذا أتي بها بقصد أمره، ولا لو أتي بها بغرض دنيوي لا يكون حينئذ عليه ثوابه. إذن فهذه الروايات تختلف مفادها عن مفاد الخبر الضعيف. مفاد الخبر الضعيف إما صراحة أو كناية مفاده الأمر بالفعل، لكن مفاد هذه الروايات مفاد ترتيب الثواب الذي يأتي الذي جاء على الفعل الذي جاء به المكلف لأنه بلغ عليه ثواب بلغ عليه استحباب. هذا اللسان قيد القصد الانقياد قصد الطاعة مأخوذ فيه لأنها ناظر إلى ترتيب الثواب الذي لا بد فيه من قصد الطاعة، وهو أيضا قد أخذ قصد الطاعة بنفس فرض بلوغ الثواب وتفريع العمل على الثواب، وحينئذ هذا العنوان يكون قيدية قصد القربة والطاعة والانقياد مأخوذا فيه. وغاتر أن قد يقال أن قصد القربة يتحقق بقصد الأمر هذا الأمر الجزمي، نقول حينئذ لا قصد الانقياد، نقول ظاهر هذه الرواية النظر إلى ذات الثواب الذي جاء إليها للتفريع من هذه الناحية، حينما نأخذ أصل قصد القربة قيدا لأن الثواب من دونه لا يكون، ويتردد الآن بين أن يكون المقصود قصد أمر جزمي يحصل بنفس هذا الثواب أو قصد أمر الأمر الانقيادي الذي يحصل بالأمر الأول المحتمل، إن لم ندعي أن ظاهره الثاني لا أقل أنه لا ظهور في خلاف ذلك، بحيث لا نستطيع أن نستكشف إطلاقا في هذه الروايات لا بملاك كلمة فعمله ولا بملاك الظهور في العينية، وأن نفس الثواب يترتب، فإن غاية هذا التشارع هذا الظهور أن مقدار ذات الثواب كيفية ذات الثواب كمية ذات الثواب بنفسه يعطى لهذا المكلف، أكثر من هذا لا ظهور في هذه الروايات في العينية بين مؤدى الخبر الضعيف وبينما يراد ترتيبه من الثواب بهذه الروايات، فلا يستفاد لا بالوجه الأول ولا بالوجه الثاني الإنصاف أنه لا يستطيع لم يستطيع غير صاحب الكفاية إطلاقا في هذه الروايات للعمل المأتي به لا بقصد الانقياد للأمر الاحتمالي لا يكون في شيء من هذا الحديث حينئذ. بهذا ما لا يثبت أن هذه الروايات لا إطلاق لها في هذه الجهة أيضا للفعل المأتي به لغرض دنيوي حتى لو كان قد بلغ عليه ثواب، لا يكون هناك دليل على استحبابه. يبقى أنه هل يمكن أن يؤتى هذا بلحاظ الثمرة الأولى بلحاظ الثمرة الثانية، هل يمكن الإتيان بهذا الفعل الذي بلغ عليه الثواب بقصد امتثال الأمر الجزمي بالانقياد، هذا الأمر الجزمي بالانقياد الثمرة الثانية؟ قد يقول حينئذ نحن نرتب الثمرة الأولى لكن لا نرتب يعني نرتب الثمرة الثانية لكن لا نرتب الثمرة الأولى، لأن نقول بعد أن ثبت أمر بالاحتياط أمر بالانقياد هذا الأمر أمر مولوي إما نفسي وإما طريقي، فحينئذ يمكن أن يؤتى بالانقياد بقصد هذا الأمر الجديد، فلا يؤتى بالفعل بقصد الرجاء، يمكن أن يؤتى بالفعل بقصد هذا الأمر الجديد. فإذن فالثمرة الثانية نستطيع أن نرتبها حتى إذا لم نقل بالإطلاق، لم نقبل الإطلاق في هذه الروايات. فلماذا يقيد الأصحاب الفتوى في رسائلهم بأنه لا يمكن أن يؤتى بها بقصد الآمر الجزمي، لا بد أن يؤتى بها بقصد الرجاء؟ هذا الإشكال قد يقال هنا، إلا أن هذا الإشكال أيضا يمكن، هذا الكلام يمكن تسميده بأنه لو كان متعلق الأمر المولوي هو الانقياد، فعنوان الانقياد لا يتحقق إلا حينما يؤتى بالأمر الواقعي، فلا بد أن يقصد ذاك الأمر الأول، وقصده لا يكون إلا احتجائيا، إلا أن يكون يقصد قصدا جزئيا. لا يمكن أن يتحقق عنوان الانقياد للأمر البالغ إلا بأن يؤتى به بقصده، وقصده لا يكون إلا بالقصد الرجائي لا بالقصد الجزمي. فلو لم يقصد ذات الآن لا جزما لا رجاء إذن لم ينقص، ولو قصده جزما شرع، إذن فلا بد أن يقصده رجاء. وهذا الأمر الجزمي بعنوان الانقياد لا يكفي للدعوة نحو العمل بلا أن يقصد ذلك الأمر، إذ لو لم يقصد ذلك الأمر الأول لا انقياد. فالإتيان بالعمل إتيانا بالعمل، وسيظن أن العمل وحده ليس ذاته ليس متعلقا للأمر، والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، هذا الأمر لا يدعو إلا إلى الانقياد. فلكي يكون ما يأتي به متعلقا لهذا الأمر الجزمي لا بد أن يحقق متعلقه، ومتعلقه الانقياد للأمر الأول، والانقياد للأمر الأول لا يكون إلا بقصده، فقصده لا يكون إلا بنحو الرجاء، لأن قصده بنحو الجد تشريعا غير معلوم الوجود. وثبوت هذا الأمر الجزمي لا يبرر قصد ذاك الأمر الأول بنحو جزمي، لأنها لا تشريع على كل حال. هذا الأمر الثاني الذي قطعيا وجزميا موضوعه الانقياد لا ذات العمل. فإذا استنهرنا من هذه الروايات استظهارا جزميا أو استظهارا من باب الإجمال يعني احتماليا أن متعلق الأوامر في أخبار من بلغ الانقياد للأمر الأول الذي بلغه الخبر الضعيف، فيتعين ما يقوله الفقهاء في رسالتهم العدلية أنه لا يمكن أن يؤتى به إلا بقصد الرجاء. إذ لو أتي به بقصد الأمر الجزمي بقصد أي أمر، بقصد الأمر الواقعي المشكوك هذا تشريع، بقصد هذا الأمر، هذا الأمر متعلقه الانقياد لذاك الأمر ليس متعلقه ذات الفعل، ولا يمكن انقياد ذات الأمر إلا بالإتيان به بقصد الرجاء لذاك الأمر. أما ذات العمل لا يمكن يؤتى بها بهذا القصد لقصد هذا الأمر الجزمي، حتى لو قلنا أن هذا الأمر ظاهره المولوية والنفسية، إذ هذا العنوان موضوعه الانقياد، عنوان الانقياد لا موضوعه عنوان ذات العمل لكي يمكن أن يؤتى بذات العمل بقصد هذا الأمر الجزمي، والانقياد ذات الأمر الأول لا يكون إلا بقصده، وأن يكون ذات داعيا له. كيف يكون داعيا له؟ لا يمكن أن يكون داعيا إلا بنحو قصد الرجاء لا بنحو قصد الآن. هذا أيضا إذا يثبت بهذا حينما نمنع الإطلاق في متعلق هذه الروايات، ونقول أن ظاهر هذه الروايات الإتيان بالعمل بقصد الانقياد إما جزما أو احتمالا باب الإجمال، حينئذ تثبت كلتا النتيجتين، يعني لا يثبت استحباب ذات الفعل ولا أيضا يثبت إمكان الإتيان بالفعل مع قصد الأمر الجزمي، لا بد أن يؤتى به بقصد الأمر الجائي. يوجد شيء آخر رأيته أيضا موجود في الكتاب، وهو أن من يدعى الإطلاق قد يقال أننا لو سلمنا الإطلاق نقيد هذا الإطلاق بالرواية في مثل صحيحة هشام بما ورد من التقييد في سائر الروايات التي ظاهرها أخذ التماس الثواب وقصد بلوغ ذلك الثواب قيدا في المتعلق أيضا لا فقط في الموضوع، فتلك الروايات تقيد هذا الإطلاق. حينئذ هذا التقييد تقييد مطلق لو تم إطلاقه بالمقيد هذا مبني على أن حمل المطلق على القانون حمل المطلق على المقيد ينطبق في المقام. ومتى ينطبق قانون حمل المطلق على المقيد؟ ينطبق فيما إذا كان الحكمان المطلق والمقيد بدليين أو كان شموليين مثبتين من قبيل المقام شموليين. لكن يعلم ولو من سياق الروايات أن كلتا الطائفتين المطلقة والمقيدة كلا الدليلين المطلقة والمقيد يشيران إلى مطلب واحد لا إلى مطلبين. فيعلم بأن المجعول فيه ما مطلب واحد لا مطلبان، كما ليس بالبعيد من لسان هذه الروايات أنها كلها تريد أن تشير مطلب واحد. فإذا كان بعض الروايات ظاهرة في التقييد حينئذ حمل إبقاء المطلق على إطلاقه معناه أنه لا يوجد مطلبان، هذا مطلب أمران، هذا أمر ليس أمر آخر. وهذا يعقل في المثبتين الشموليين في باب المستحبات. كثيرا ما الفقهاء في باب المستحبات لا يقيدون المطلق بالمقيد، يقولون المطلق مستحب والمقيد أيضا مستحب آكد، هذا فيه تأكيد. مثلا إذا قال أكرم العالم أكرم الفقيه لا يقال أن أكرم العالم لابد يقيد بأكرم الفقيه، الفقيه فيه مرتبة أزيد من الاستحباب والإشهار. هذا صحيح في غير مورد يستفاد من لسان الروايتين المطلق والمقيد أن كلتا الروايتين تريدان أن تشيران إلى رجحان واحد إلى حكم واحد لا إلى حكمين، وهذا لا يبعد ادعاؤه هنا وإن لم يقبل السيد الشهيد. لا يبعد ادعاؤه بأن يقال أن ظاهر لسان روايات التقييد أنها تريد أن تبين ما هو ميزان تحقق وترتب ذلك الثواب الذي بلغه، ميزانه أن يؤتى به، وفي بعضها ورده أكثر من عنوان الالتماس، أن يؤتى بها إيمانا بالله وطاعة لرسول الله، تعبيرات من هذا القبيل، مما يعني أن النظر إلى هذه الخصوصية، خصوصية الإطاعة والانقياد لذلك الثواب البالغ، فحينئذ طبعا هذا بحث ذوقي بعد، ليس بحثا برهانيا. من يستعرض هذه الروايات المقيدة قد يجد أن لسانها لسان تصلح لتقييد المطلقات لو تم الإطلاق في مثل صحيحة الإشار، فيكون هذا أيضا دليلا آخر على التقييد غير عدم الإطلاق في نفسه.